فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
يا مالك الملك أنت المستجار به، يا مالك الملك أنت المستجار به، من له وله الباب ناداك، من له وله في الباب ناداك، يا عالم السر لا يدري به أحد، يا عالم ومعطي المجد من بالحمد لباك، ومعطي المجد من بالحمد لباك، مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك، مشغول بنجواك. مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك بحق طه بحق طه بحق طه بحق طه بحق طه وآل البيت ترحمني بحق طه
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع ومنها رسالته سلام الله عليه المعروفة برسالة الحقوق تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
للإمام السجاد عليه السلام رسالة مفصلة هي بحجم رسالة حقيقية بحسب اصطلاحنا وهي رسالة كتبها الإمام لأحد أصحابه يذكر فيها حقوق الأفراد والإخوان على بعضهم البعض ويذكر فيها أيضا حق الله عليك وحق أعضائك وجوارحك عليك وحق العين واللسان واليد والأذن كما يذكر حق حاكم المجتمع الإسلامي عليك وحقك عليه وحقك على جيرانك وحقك على أسرتك لقد ذكر كل هذه الأنواع من الحقوق التي تنظم العلاقات بين الأفراد في النظام الإسلامي فالإمام وبهدوء تام ودون أن يأتي على ذكر الحكومة والجهاد والنظام المستقبلي، قد ذكر في هذه الرسالة أسس علاقات النظام المقبل، بحيث إنه لو جاء يوم وتحقق نظام الحكومة الإسلامية في عصر الإمام السجاد نفسه، وهو بالطبع احتمال بعيد، أو في العصور اللاحقة، فهو يعرف الناس إلى الإسلام الذي ستحقق حكومته في المستقبل، ليلقي في أذهانهم مسبقا طبيعة العلاقات التي تربط بينهم في ذلك النظام. هذا نوع آخر من كلمات الإمام السجاد التي تلفت الأنظار كثيرا. ونوع آخر نجده في الصحيفة السجادية، وهذا الأمر يتطلب بحثا مفصلا، ربما هو عمل أولئك الذين يعملون في هذا المجال. فالصحيفة السجادية تتضمن مجموعة من الأدعية في كافة المجالات التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان اليقظ والفطن، وأكثرها في الروابط والعلاقات القلبية والمعنوية للإنسان. في هذه الأدعية والمناجات توجد مطالب معنوية وتكاملية كثيرة لا حصر لها، والإمام عليه السلام وضمن هذه الأدعية وبلسان الدعاء يحيي الدوافع نحو حياة إسلامية في أذهان الناس ويوقظها. إحدى النتائج التي يمكن أن تحصل من الأدعية، وقد ذكرناها مرارا، هي إحياء الدوافع السليمة والصحيحة في القلوب. فعندما ندعو اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، فإن هذا الدعاء يحيي في قلوبكم ذكر العاقبة ويدفعنا للتفكر في المصير. فقد يغفل الإنسان أحيانا عن عاقبته، يعيش ولا يلتفت إلى مصيره، فإذا تلا هذا الدعاء يستيقظ فجأة إلى ضرورة تحسين عاقبته. أما كيف يتم ذلك فهذا بحث آخر، فقد أردت أن أضرب مثلا حول الدور الصادق للدعاء. وهذا الكتاب المليء بالدوافع الشريفة للأدعية كاف لإيقاظ المجتمع وتوجيهه نحو الصلاح. وإذا تجاوزنا ذلك وجدنا روايات قصيرة وعديدة نقلت عن الإمام السجاد عليه السلام، منها ما ذكرته سابقا، قوله: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ انظروا كم هو مهم هذا الحديث، فالزخارف الدنيوية والزبارج كلها بقية لعاب الكلب لا يتركها إلا الحر، وكل أولئك الذين يدورون في فلك عبد الملك إنما يريدون تلك اللماضة. وأنتم أيها المؤمنون لا تنجذبوا إليها. نجد الكثير من هذه الكلمات ومن أمثالها، هذه الكلمات الثورية والملفتة، في خطب الإمام السجاد عليه السلام، وسوف نصل إليها فيما بعد إن شاء الله. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام شاعرا، وشعره يحتوي على معان مهمة سوف نذكرها لاحقا إن شاء الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة يوسف. شاء شخصيات القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. في قصة يوسف عليه السلام بطل واحد رئيس، هو يوسف عليه السلام، وهذا البطل تدور عليه كل أحداث القصة ومواقفها. فالحلم الذي بنيت القصة عليه بطله يوسف، والذي وقع في الجب هو يوسف، والكيد الذي نصب للبطل من قبل امرأة العزيز، فضلا عن حادثة النسوة التي قطعن أيديهن، إنما حام على شخصية يوسف، والتفسير الذي قدم لصاحبي السجن ثم للملك الذي استدعى المفسر، إنما كان حائما على يوسف أيضا، وتوليته خزائن الأرض، وإيواؤه أخاه الأصغر في حادثة افتعال السرقة، إنما كان من قبل يوسف أيضا. أخيرا إرساله القميص واستقباله لأبويه، ومن يعنيه أمرهم في خاتمة القصة، إنما كان من جانب يوسف عليه السلام. إذن يوسف هو البطل الرئيس الذي لم تنفصل أي حادثة أو موقف عن شخصيته في كل مرحلة من مراحل القصة. إلى جانب الشخصية الرئيسة هناك شخصيات ثانوية مارست أدوارا كبيرة في القصة، ومن الواضح أن الوظيفة الفنية للأبطال الذين يؤدون دورا ثانويا في القصة، هذه الوظيفة هي إلقاء الضوء على الشخصية الرئيسة في القصة ثم انطواء أدوارهم على أفكار القصة التي يستهدف النص إيصالها إلينا نحن المتلقين. ويحسن بنا أن نقف على هؤلاء الأبطال الثانويين وتوضيح أدوارهم. أما الأبطال فهم يعقوب وإخوة يوسف والعزيز وامرأة العزيز ونسوة المدينة وصاحب السجن والأخ الأصغر ليوسف بنيامين وأحفاد يعقوب وأهل يوسف بعامة. يعقوب، يتمثل دور يعقوب عليه السلام في القصة في تفسيره حلم يوسف عليه السلام وتحذيره من كيد إخوته. تقول النصوص المفسرة إن يعقوب كان قد حذر ولده من حلم قصه عليه يوسف عندما كان ابن 7 سنين، من أنه رأى 11 عصا طوالا كانت مركوزة في الأرض على شكل دائرة، وإذا بعصا صغيرة تثبت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها. وإذا صح هذا فإن رؤيا يوسف عليه السلام التي سردها القرآن تكون مسبوقة بحلم أحيط يعقوب به علما، وحذر ولده في حينه من إخوته، وبعد 5 سنين تكرر الحلم على النحو الذي سرده القرآن الكريم، فأعاد يعقوب تحذير ولده منه. والمهم هو أن شخصية يعقوب عليه السلام تظل أول ضحية في سلسلة الأحداث المأساوية في هذه القصة. فمنذ البداية ظل يعقوب يعيش نوعا من التوجس والخوف من ممارسة سلوك كائد ومن وقوع المأساة على ولده. ومما يضاعف هذا الشعور بالخوف والتوجس ما تذكره النصوص المفسرة أن السماء أوحت ليعقوب عليه السلام أن يستعد للبلاء، وذلك بسبب من عدم إطعامه أحد الجائعين. اضطرق بابه عشية إحدى الجمعات لظنه بكذب دعواه للجوع، مما جعل الجائع يشكو إلى الله ذلك الصنيع. إذن منذ البداية عاش يعقوب عليه السلام نوعا من الخوف والتوجس من نزول المأساة نتيجة لكل من عنصري الحلم والوحي. وتبدأ خطوط المأساة بالتضخم في أعماق يعقوب عليه السلام مع أول مبادرة مريبة من إخوة يوسف عندما طلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف. وعندها أعلن عن توجسه وتخوفه من هذه المبادرة قائلا: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. وتقول النصوص المفسرة إن يعقوب رأى في منامه كأن يوسف قد شد عليه 10 أذئب ليقتلوه، وإذا بذئب منها يحامي عنه، وكأن الأرض انشقت فدخل فيها يوسف ولم يخرج. إذن بدأت المأساة في أعماق يعقوب عليه السلام بالتحرك. مع هذا الحلم، مع هذه المبادرة العملية من أخوة يوسف، أي مع طلب اصطحابه، إلا أن المأساة بلغت قمتها في أعماق يعقوب عندما وقع المحذور فعلا، وجاء أولاده بخبر الذئب وافتراسه يوسف. هنا أعلن يعقوب بمرارة وأسى عن مشاعره الحزينة عندما قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تضاعف حجم المأساة عندما جاء أولاده ثانية وطلبوا منه أن يصطحبوا أخاهم الأصغر الذي استبقاه يعقوب عنده وهو بنيامين في حادثة طلب يوسف ذلك، عندما ذهبوا إلى مصر للتزود بالطعام، حيث رفض يوسف عليه السلام أن يمونهم بذلك ما لم يأتوا بأخيهم الأصغر. وقد تجلت مرارة يعقوب في ذلك من خلال إجابته لأولاده: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ هنا أذعن يعقوب عليه السلام للأمر الواقع وسلمهم ولده الأصغر، مشفوعا ذلك بتوصية تنم عن مدى تخوفه وتوجسه من عواقب الأمور، إذ قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. والتوجس هنا يتصل بالأولاد جميعا من حيث إصابتهم بحسد الآخرين، من حيث كانوا ذوي جمال وقوة يحسدون عليهما. وواضح أن التخوف على أولاده بعامة من جانب، والتخوف على ولده الأصغر من جانب آخر ضاعف حجم مأساته التي قدر أن يحياها لمصلحة أملتها السماء في ذلك. والمهم هو أن يعقوب أعرب عن أعماقه المتوجسة حينما طلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وحينما طلب خاصة أن يعطوه عهدا بالنسبة لولده الأصغر بإرجاعه سليما لا مفقودا كما صنع بيوسف من قبل، إذ قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وفعلا أعطوه موثقا بذلك، بيد أن الذي حدث هو أن الإخوة لم يأتوا بأخيهم، وذلك في حادثة افتعال السرقة. هنا بلغت المأساة قمتها في أعماق يعقوب عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن، حيث عقب على حادثة عدم عودة ولده الأصغر، عقب عليها بهذه العبارة البالغة المدى من الحزن، قال: يا أسفا على يوسف. ثم ماذا؟ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم، ظل كاظما ألمه المرير بعد سماعه النبأ، حتى قال له ولده: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بيد أنه أجابهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طبيعي لا تعقيب لنا على هذه العبارة التي أطلقها يعقوب، يكفي أنها تفصح عن مدى حجم المأساة في أعماقه. إنه ظل يعيش ذكرى يوسف وأخيه بمرارة لا حد لها، حتى أنه ابيضت عيناه وكادتا تذهبان من الحزن. إذن حجم المأساة ظل كبيرا جدا في أعماق يعقوب عليه السلام، وإنها لتجربة في ميدان السلوك. ولكن أما لهذه المأساة من حد؟ إن السماء تتكفل الإجابة عن هذا السؤال، ولكن كيف ذلك؟ سنلحظه في لقاءاتنا المقبلة، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Mm-hmm.
يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج سنوية الشهداء أحياء المطالبة بإخراج المحتلين من العراق. سوف نتوقف عند الاحتفاليات التي أقيمت في ذكرى الشهداء القادة وكذلك المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا المشهد كيف تابعتموه في العراق؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عادت مسألة تواجد القوات الأجنبية والأمريكية في العراق إلى واجهة الجدل السياسي من جديد، وتجددت المطالب وتوالت لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. وأحيت المراسيم الكبيرة التي أقامها العراقيون بالذكرى الثالثة للجريمة الأمريكية الغادرة باغتيال القادة الشهداء الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس المطالبة بخروج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وكان مجلس النواب السابق قال كلمته وصوت على خروج القوات الأمريكية قبل 3 سنوات، لكن حكومة الكاظمي لم تنفذ هذا القرار وتلاعبت أمريكا التي لا تريد الخروج بتغيير اسم قواتها القتالية إلى استشارية لتقول أنه لا يوجد قوات قتالية. ولا يختلف اثنان حيال أدوار قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وسوريا المجاورة المشبوهة في تغطية تحركات الإرهابيين اللوجستية ودعمهم لتلك الجماعات بمواجهة القوات الأمنية العراقية والسورية لإطالة أمد الأزمة وإبقاء أتون الحروب والتدمير لتبرير بقائها. وإزاء تلك المطالب يؤكد محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه، وأن على الحكومة تنفيذ ذلك لمنع دخول البلاد أتون الحرب ضد الاحتلال الأمريكي، وحيث تحريك ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق جاء أثر الاحتفالات المليونية التي شهدتها بغداد والمحافظات العراقية والحديث الصريح الذي أدلت به القوى السياسية العراقية والشخصيات الوطنية، فضلا عن الآلاف من المحتفلين الذين أكدوا أن ثار الشهداء يمكن في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة كلها وليس العراق فقط. وجاءت الأخبار التي كشفت عنها وسائل الإعلام وصحف غربية التي تحدثت عن قتل آلاف المدنيين الأبرياء على أيدي قوات الدلتا الأمريكية بالتعاون مع القوات الكندية ضمن التحالف الأمريكي لتجعل المطالبة بإخراج القوات من المنطقة أكثر منطقية وأنصافا حتى من الغربيين أنفسهم. كما وأكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي أنه في حال عدم خروج القوات الأمريكية من العراق في الوقت المحدد سيكون الرد حاسما وقاسيا. وأشار الكعبي إلى أن جميع السياسيين العراقيين رأوا التقارير التي تشير إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة لبسط سيطرتهم على العراق بشكل كامل. وأشار الكعبي لحديث وزير الخارجية الأمريكي عندما هدد العراق علنا بسرقة نفطه. ومن طرفه طالب رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. الموقف الواضح للمشاركين في إحياء ذكرى اغتيال قادة النصر على الإرهاب والتركيز على إخراج القوات الأمريكية يؤكد أن دماء الشهداء لا زالت تقاتل المحتلين حتى بعد رحيلهم. أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام أينما كنتم ولازلتم معنا وتتابعون هذا البرنامج عراق الرافدين، وتحت عنوان سنوية الشهداء حيث المطالبة بإخراج المحتلين من العراق، حيث نحاول الوقوف عند المشهد الذي عاشه العراق في هذه الأيام وعاشته المدن العراقية المختلفة حقيقة في إحياء ذكرى شهداء محور المقاومة، شهداء القادة الفريق قاسم سليماني وكذلك الحاج أبو مهدي المهندس. وإلى جانب ذلك حقيقة نشرت وسائل إعلام غربية وثائق عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يدي قوات الدلتا كما أشرنا بمعاونة كندا، أو قوات كندية، هذا الأمر كيف سيكون ويؤثر على انسحاب القوات من المنطقة والقدرة الواقعية للقوى الجهادية في المنطقة للضغط على القوات الأمريكية لطردها من المنطقة، كيف سيكون؟ وسنشاهد موقف لحكومة السوداني من وجود القوات، هل تعمل لإخراج القوات الأجنبية؟ هذه الاحتفالات التي جرت خلال أيام في العراق، في طول العراق وعرضه، لاستذكار جريمة المطار، كيف ترونها وكيف ستكون مؤثرة؟ أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، وألقى التحية على أحبتنا الكرام الذين تواصلوا وبعثوا إلينا برسائل، منهم الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، حيث كتب إلينا: السلام عليكم، تحية طيبة أخي مصطفى ولي كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام في برنامج عراق الرافدين، البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يجب إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق، هذا كان أبرز الشعارات التي رفعت في إحياء الذكرى السنوية للشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا أمن ولا استقرار ولا حرية إلا بإخراج القوات الأمريكية من العراق وطردهم بالقوة وإعلان الجهاد ضدهم، وهذا حق مقبول ومشروع لأبناء العراق والأمة إلى جانبهم.
طيب، قطع صوت أو بدأ الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا، رحم الله شهدائنا الأبرار سيدين قاسم سليماني والمهندس اللذان كانا يرعبان البنتاغون في بغداد وكل مكان، لكن هنا يجب ألا نستكين ونقبل بهذا الاستعمار، يجب يشعل النار من تحته ومن فوقه حتى يخرجوا صاغرين هذا اللاء. وأشكر لكم.
الشكر موصول لك يا صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي، تشكر. وهناك مساهمة للسيد ياسر من كربلاء المقدسة استمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. دائما دماء الشهداء هي الحافز الرئيسي ليقظة الأمة الإسلامية من بعد خمودها وبعد نومها وسباتها العميق. طبعا دائما دماء الشهداء الطاهرة هي القناديل والمصابيح التي تنير طريق الأجيال من الشباب ومن غير الشباب، وكل طبقات المجتمع تتأثر بهؤلاء الشهداء، هذا رأيناه على مختلف الأصعدة وفي جميع البلدان. فكيف إذن بشهيدين عظيمين مثل الشهيد قاسم سليماني رحمة الله عليه والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، هذين اللذين كانا رفيقي درب الجهاد والتضحية والفداء والبطولة والقوة والثبات على دين الله، على دين محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهادهم ومن رافقهم ومن تبعهم ومن مضى على دربهم وطريقهم، وكل من أحبهم مضى على طريقهم وعلى فكرهم. هؤلاء الذين كانوا حقيقة سببا لفلاح الأمة عندما كانوا موجودين رحمة الله تعالى عليهم، وسببا أيضا ليقظة الأمة عندما استشهدوا بعد رحيلهم من هذه الدنيا. الأمر الآخر سادة الأفاضل، طبعا من بين الأمور التي تتيقظ لها الأمة الإسلامية من بعد شهادة هؤلاء الشهداء العظام هو إخراج القوات الأمريكية المحتلة من أرض العراق بالذات. يعني ما الذي رأوه العراقيين من أمريكا مثلا؟ يعني الكل يعلم أنها قد ساعدت داعش، والكل يعلم أن داعش هو صنيعة أمريكية وصنيعة إسرائيلية، الكل يعلم بذلك، والكل يعلم أن كانت هذه العمليات هي لها مفاقس ومفارخ عند وزارة الدفاع الأمريكية، والكل يعلم عندما أتى الرئيس الأمريكي السابق ريغان في الثمانينيات وكان يكرم الكثير من قادة الفصائل الأفغانية الوهابية والسلفية في ذلك الوقت، وكان يسميهم مقاتلو الحرية. هيلاري كلينتون هي التي اعترفت بأنهم بأن دولتها هي التي أسست داعش. إدوارد سنودن هو الذي أيضا اعترف بأن هناك ملفات خطيرة بتأسيس داعش. إذا ما الفائدة من وجود هكذا قوات على أرض العراق إضافة إلى كرههم لمحور المقاومة ودعمهم لإسرائيل؟ فهذا الحل لا يكمن إلا بإبعادهم عن أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الشهداء، أرض علي والحسين. وشكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول لك دكتور ياسر على هذه المساهمة معنا في برنامجنا، بارك الله بك. وإلى العراق أيضا نبقى. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: نتمنى الأسبوع القادم يكون برنامج عراق الرافدين محوره خليجي 25، سيساهم في تهدئة الأوضاع ثم الصلح في المنطقة. لماذا هذا الاقتراح؟ لأن البرنامج دائما يناقش الداخل العراقي. شكري وتقديري لك أخي العزيز علي الموسوي، واحترامي طبعا لاقتراحك لنا في أخذ هكذا محاور هذا المحور الرياضي الذي يهتم العراق به في هذه الأيام. على اتحال شكري وتقديري لكم جميعا أحبتي الكرام، كما أشكر الأخ أبو محمد من العاصمة طهران وأبو مرتضى أيضا من مدينة قم المقدسة، بعثوا إلينا بعض الرسائل أنا سإن شاء الله أقرأها، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعد ذلك أكمل ما تبقى من هذه المساهمات.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولقاءنا عراق الرافدين وسنوية الشهداء أحياء المطالبة بإخراج المحتلين من العراق جرى وما حدث حقيقة في مراسيم تأبين الشهداء القادة تحديدا في هذا العام، والمطالبة بإخراج المحتل من العراق، المطلب الذي يكون مطلب الشارع العراقي لا صعيدا أو لا مسألة داخلية فقط تخص العراق، بل تخص كل المنطقة والدول التي تتدخل بها الولايات المتحدة الأمريكية وتخطط ضد استقرارها وأمنها. شكري وتقديري لك أخي الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا يقول: قرار إخراج القوات المحتلة الأمريكية من العراق كان قرارا عراقيا وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي، يجب تنفيذ هذا القانون ولا يمكن الإفلات منه. أي حكومة كانت في العراق لا بد لها أن تنفذ هذا القرار الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي، ونحن لا نقول غير ذلك لأن المسألة تكون قانونية ولا نطالب بأكثر من هذا. إن شاء الله نرى ذلك في العراق يكون، والأخبار تأتي، الأخبار السارة تأتي من هذا الأمر. شكري وتقديري أيضا لك أخي الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، رحمة الله على شهداء محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني عندما كان حيا يعيش كان يقاتل ويناضل الإرهاب والتكفيريين والولايات المتحدة ودول الاستكبار. نقول له نقول للأعداء أنكم كنتم تخافون من حضور الشهيد قاسم سليماني، ولكن دماء الشهيد قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس نراهم أنهم حاضرون اليوم، نراها أنها حاضرة اليوم في ساحتنا وأيضا تقاتل وتناضل هذا المحتل الأمريكي وخططه. إن شاء الله يتم ذلك الأمر بخروج القوات الأمريكية من العراق حتى ينعم العراق بالاستقرار دائما وأبدا. شكري وتقديري أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. وأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم إلى ضيفي عبر الهاتف الذي التحق بركبنا من العاصمة طهران، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا.
تحياتي لكم وشكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم. كيف تابعت أستاذ مصدق بور احتفاليات ذكرى شهداء القادة، قادة النصر، وهذه المطالبة التي مطالبة تكون لا تكون فقط مطالبة طبعا عراقية، إخراج القوات الأمريكية من العراق، كيف تقرأ هذين المشهدين؟
نعم، شكرا، تحياتي لكم ومستمعيكم الأفاضل.
الله يبارك فيكم.
طبعا مراسم كانت يعني بصراحة يعني كانت جيدة، وكانت تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على أسف الجانب العراقي، بسبب أن هذه الجريمة ارتكبت في داخل الأراضي العراقية ومست بشكل مباشر يعني السيادة العراقية. الشيء سليماني وكان ضيفا رسميا في المستوى خلى على القيادة العراقية بدعوة رسمية، وبالتالي العملية الإرهابية حدثت في المطار. وبالتالي نحن عندما ننظر إلى كل حيثية هذه العملية، يعني مكان العملية وزمان هذه العملية وصفة الأشخاص الذين استهدفوا ومهمتهم أيضا في نفس الوقت، يعني لذلك نستطيع أن نقول بحزم وبجزم بأن ما حدث لهم كان عمل إرهابي بامتياز. قام به الرئيس الأمريكي السابق قرار عن ترامب، بالتالي يعني بأمر مباشر من قبل الرئيس وتخطيط من قبل السنة ترامب قوات الأمريكية الوسطى، وأيضا بعمالة ويعني اندساس ومعلومات من قبل بعض الخونة في داخل للأسف يعني داخل جهاز المخابرات العراقية عن ذاته. بالتالي يعني كل هذه العوامل اجتمعت وتكالبت وأسست هذه المجزرة في الواقع ورياد العمل الإرهابي الجبان. نعم، الجانب العراقي يعني عندما نرى يعني إقامة احتفال بهذا المستوى وبحضور مسؤولين كبار في العراق وعلى رأسهم دولة الرئيس الشياخ السوداني، كل ذلك يعني في الواقع يفلج الصدور، يعني يبعث على ارتياح ويدل بوضوح على أن القيادة العراقية الجديدة هي تعي مسؤوليتها وتعمل بمسؤوليتها وبواجبها لدفع هذا الانتهاك عنها. وبالتالي يعني سمعنا يعني بالإضافة إلى هذه المراسم يعني أيضا القضاء العراقي أصدر قرار يعني باعتقال ترامب. هذا القرار وإن كان يعني ربما رمزيا أو لا أستطيع أن أقول رمزيا، يعني ربما هذا القرار يعني لا يفضي إلى تلك النتيجة، لأن كنتم تعلمون يعني كيف هو الوضع، يعني كيف هي الشرطة الدولية وكيف هي الأمم المتحدة وكيف هي المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي مجرد يعني صدور هذا القرار يعني هذا دليل قاطع أن يعني الشعب العراقي والقيادة العراقية تطلب هذا الوجود القدر لقوات الأمريكية على أرض العراق. ويكفي أنهم يعني متواجدون، المهم أنهم يعلمون أنهم متواجدون في بيئة لا تحترمهم، لا بيئة لا تحترمهم أبدا ولا تقول لهم مرحبا. وبالتالي يعني هذه ذروة الصلاة الأمريكية.
نعم. طيب، نشرت وسائل إعلام غربية وثائقا عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يد قوات الدلتا بمعاونة قوات كندية، ما تأثير ذلك على ملف انسحاب القوات من المنطقة أستاذ مصدق بور؟
الولايات المتحدة الأمريكية يعني طوال التاريخ هي ارتكبت الكثير من هذه المجازر، يعني لو كانت تعطي نتيجة يعني لعطت يعني في بداياتها، يعني هذه ليست المرة الأولى أساسا. يعني القوة العسكرية الأمريكية خارج الحدود وحتى في داخل الحدود قوة الشرطة يعني هي مهمتها القتل، ديدنهم القتل، يعني هم لاحظوا حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني صدر التقرير يقول بأن الشرطة الأمريكية قتلت يعني في العام 2000 والعام الماضي 2022 قتلت أكثر من 1300 شخص، يعني قتلوا تحت تعذيب الشرطة وأثناء تقدم من قبل الشرطة.